الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربي لا نضام وأنت معنا، لا نخاف وأنت ناصرنا، لا نغلب وأنت الله. فرج الهم عنا وعن المهمومين، نفس الكرب عنا وعن المكروبين، اقض الدين عنا وعن المدينين، اقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين، وسع على عبادك المقلين، فك أسر المأسورين، أحسن خلاص المسجونين، تب على العصاة والمذنبين من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أصلي وأسلم وأبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الصادق الوفي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على سيره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مكة، شرف المكان والزمان، والذي يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف بها فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة زغلول النجار حفظه الله وبارك فيه. باسمكم جميعا مرحبا بك سيدي.
أهلا
وسهلا. كنا قد توقفنا مع فضيلتك في لقاءات ماضية عن ملامح من الأحداث الكبرى في تاريخ مكة المكرمة.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ورسله، تحياتي لكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
وبعد الله وبركاته. توقفنا عند بدء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة الجهرية اصطياعا لأمر ربنا تبارك وتعالى الذي قال له أنذر عشيرتك الأقربين.
صحيح.
فوقف المصطفى صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى قريش بطنا بطنا وقبيلة قبيلة وسألهم: لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. وكان أبو لهب وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وكان هو وأبوه من أثرياء وزعماء قريش، وكانت امرأته هي أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان، وكان كلاهما من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى فيهما قرآنا يتلى إلى يوم الدين، وقصة إصرار أبو لهب على الكفر يعني دفعت كثير من غير المسلمين إلى قبول الإسلام دينا. وبدأت قريش تضطهد أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكوه إلى عمه أبو طالب، حتى اضطر صلى الله عليه وسلم أن يأمر نفرا من أصحابه للهجرة إلى الحبشة.
نعم.
وحاصروا المسلمين في شعب بني هاشم لثلاث سنوات متتالية، حتى اضطر المسلمون ومعهم خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أكل أوراق الشجر، وكانوا كتبوا معاهدة تبرر لهم حصار المسلمين وعلقوها بالكعبة. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه أن الأرض كانت قد أكلت هذه الوثيقة.
الأرض الدودة؟
الدودة الحشرة. نعم.
الحشرة. نعم.
نعم، الأرض من الحشرة. نعم. فأبلغ ذلك لعمه أبو طالب، فتكلم مع زعماء قريش، وكان بعضهم عنده النخوة يعني العربية القديمة، فذهبوا إلى الكعبة وجدوا فعلا أن الأرض كانت قد أكلت هذه الوثيقة فيما عدا باسمك اللهم.
يا الله.
ففكوا الحصار عن المحاصرين. وتخيل أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يحاصر ثلاث سنوات حتى يضطر هو ومعه أن يأكل أوراق الشجر، والحصار كان يفترض عدم التجارة معهم لا أخذا ولا عطاء، عدم التزوج منهم لا أخذا ولا عطاء، فكان أمرا صعبا على النفس، ولكن فرج الله تعالى عنهم هذا الكرب.
ومعهم السيدة القريبة الأديبة الثرية الغنية خديجة.
نعم.
بنت خويلد رضي الله عنها.
عليها رضي الله عنها.
نعم.
بعد هذه المحنة من الحصار توفي عمه أبو طالب، وتوفيت زوجته سيدة خديجة عليها رضوان الله، وكان كلاهما سندا لرسول الله بعد الله سبحانه وتعالى. سيدة خديجة بجاهها ومالها ووزنها في المجتمع القرشي، وعمه أيضا بوجاهته في المجتمع. فبالغ الكفار ومشركو قريش في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وفي إيذاء أتباعه، حتى اضطر إلى الذهاب إلى الطائف يدعو أهل الطائف إلى الإسلام لعله أن يجد منهم من يقف إلى جواره ويدافع عنه. وأهل ثقيف وقفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا مخزي عند الغاية، يعني حتى نسوا عادات العرب في كرم الضيف وفي يعني القيام بواجباته صفة عامة. بقي عندهم 10 أيام لم يقدموا له طعاما ولا شرابا، لم يستمعوا له شيء من الاقتناع، بل سلطوا جهالهم وصبيانهم أن يعني يرجموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفين. فترك الطائف، وفي الطريق من الطائف إلى مكة، والطريق وعر شديد الارتفاع، يعني يزيد عن 70 كيلومتر في مرتفع مستمر، مشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة، يعني صعودا وهبوطا على قدمي الشريفين. فوقف عند صور بستان لابن ربيعة، وبدأ الرسول يناجي ربه مناجاة من أرق ما يمكن أن يتخيل الإنسان، يقول فيها هذه المناجاة: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصرح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو أن تنزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
كلام رائع.
فصاحب البستان كان ينظران إلى هذا الغريب الذي وقف بهذه المناجاة، يعني وكأنهم سمعوا شيئا منها، فنادى على خادم عندهما اسمه عداس، قالوا له: يا عداس، كل شيئا من الفاكهة وقدمه لهذا الغريب. فذهب عداس وهو يحمل طبقا فيه شيء من العنب وقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يمد يده إلى العنب قال: بسم الله. فاندهش عداس، قال: والله ما أحد في هذه الديرة يقول هذا الكلام. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت؟ قال: أنا من نينوى. فينطق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النطق النبوي الشريف، يقول: بلد العبد الصالح يونس بن متى. فاندهش عداس، لأن يونس بن متى كان قد مات قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي 1000 سنة.
1000 سنة.
نعم. فقال له: من أدرك بيونس بن متى؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هو أخي، أنا نبي وهو نبي. فيقبل عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفيه الشريفين وقدميه، الله يقبلها، وأصحاب البستان يراقبون. فقال أحدهما للآخر: لقد أفسد عليك خادمك. وعندما عاد عداس إليهما قال له: ما دهاك يا عداس؟ ما الذي فعلته؟ قال: والله لقد قال كلاما ما يقوله إلا نبي.
الله أكبر.
دخل الرسول عليه الصلاة والسلام وزيد بن حارثة، دخل إلى مكة في يعني حماية أحد المشركين، وكان قد جاء جبريل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول لهم، يقول له: يا محمد، إن الله قد بعث إليك معي ملك الجبال، إن شئت يطبق الأخشبين على كفار ومشرك مكة. فيقول صلى الله عليه وسلم: يعني أدعو أو قال ربما يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ورسوله، يعني رفض أن يعاقبهم بعد كل الإيذاء الذي آذوه له صلى الله عليه وسلم والمطاردة وعدم التمكين حتى أن يعود إلى مكة، فدخل في حماية أحد مشركي مكة. وتفريجا عن هذا الهم الكبير،
نعم،
وفاة عمه وزوجته واضطهاد قريش له وموقف أهل الطائف السيء منه ودخوله إلى مكة في حماية مطعم بن عدي وهو من المشركين، يعني تأثر الرسول تأثرا كبيرا، فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يسري عنه وأن يكرمه بمعجزة لم تحدث لأحد من الخلق أبدا، لا من قبل ولا من بعد، وهي معجزة الإسراء والمعراج. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل يعني أن يتحرك إلى الكعبة المشرفة ليجد جبريل عليه السلام ينتظره هناك ومعه البراق، فركب وتوجه إلى بيت المقدس في رحلة الإسراء. ثم بعد أن صلى في المسجد الأقصى، وكما أشرنا في حلقات سابقة أن هذه الرحلة لم يكن معناها أن بوابة السماء فوق الأقصى كما يقول الكثيرون، وإلا فإن الله قادر على أن يعرج بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي بقعة في هذا الكون، هذا ملكه، يعني من مكة مباشرة أو من غير مكة مباشرة. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى مسجد هذا والمسجد الحرام والأقصى.
يعني سيدي موقفين عظيمين،
نعم،
تكلمت بهما فضيلتك، البطاقة، البطاقة التي رفعها الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى ربه وكأنها رسالة مباشرة لكل مصاب، لكل منكوب، لكل من أبعد عن وطنه، لكل، لعل فضيلة الأستاذ الدكتور يعني زغلول يعطينا ملمحا بسيطا عليها. ثم ما تفضلت به عن قضية الإسراء والمعراج، أعتقد أن كثير ملايين من المسلمين المشاهدين الآن يريدون وجوه الأجاز العلمي التي يتفضل بها الدكتور زغلول في حديثة الإسراء والمعراج، لأن كثيرا من غير المسلمين يعني تكلموا في هذا الأمر. لكن بعد أخذ هذا الفاصل سيدي، أيها الأخوة المشاهدون، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة المشاهدون. أعود مع حضراتكم إلى فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار حفظه الله ومد في عمره، مرحبا بك يا سيدي.
أهلا وسهلا.
يعني الملمح العظيم الرائع الماتع الذي أشار به الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى ربه، إليك ربي أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، حقيقة يقشعر البدن سيدي عندما يسمعها الإنسان. وكما تفضلت أكرم الله حبيبه صلى الله عليه وسلم بعد هذه البطاقة برحلة بمعجزة الإسراء والمعراج، هذا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
نعم
نعم سيدي.
نقول أن هذا الموقف الحقيقة،
نعم،
يعني كبقية مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سنن لكل المؤمنين برسالته، يعني كما تفضلت قبل هذا الفاصل أي مسلم يمر بأزمة من الأزمات أو شدة من الشدائد أو موقف يشعر فيه بضعفه عليه بهذا الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله تعالى أن يجعل له بفضل هذا الدعاء مخرجا من محنته، كما جعل لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا المخرج بإرسال جبريل وملك الجبال يستأذنانه في أن يطبق الأخشبين على كفار ومشركي مكة.
جبلين مكة،
أي جبلين من جبال مكة.
نعم.
فهذا أيضا تعليم للمسلمين، يعني والأخذ بسنن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه في كل موقف من المواقف، وهذا موقف من المواقف التي يحتاج فيها العبد عود الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وموقف الرسول فيه درس لنا جميعا.
نعم.
نعم. أما رحلة الإسراء والمعراج فهي من كبريات المعجزات
صحيح.
التي حدثنا عنها القرآن الكريم، تكلم عن الإسراء في سورة الإسراء، وتكلم عن المعراج في سورة النجم يعني، وبعض الملاحدة يحاولون إنكار المعراج ويقول لماذا لم تنزل سورة اسمها سورة المعراج كما أنزل سورة اسمها سورة الإسراء. ولكن المؤمن بالقرآن الكريم يدرك أن أي إشارة في آية قرآنية كريمة أو حتى في جزء من آية هو بيان من الله سبحانه وتعالى، لابد أن نأخذ به ونسلم بحقيقته. فالإسراء والمعراج طبعا لأنها رحلة تفوق خيال الإنسان وإمكاناته
صحيح.
يعني أبعد، لو تخيلنا مثلا أن أبعد نجم يراه الإنسان من على سطح الأرض يبعد عنا 30,000,000,000 سنة ضوئية
الله،
وليس هذا آخر سماء الدنيا، هذا لم نصل بعد إلى نهاية سماء الدنيا. 30,000,000,000 سنة ضوئية، وسنة ضوئية تقدر بحوالي 9.5 مليون كيلومتر.
الله أكبر،
من يتخيل هذا؟ هذا بس في سماء الدنيا، فما بالك باقي 7 سماوات. حتى وصل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، فقال له جبريل: يا محمد تقدم، فإني لو تقدمت لاخترقت، ولو تقدمت أنت لاخترقت. تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الشرف العظيم الذي لم ينله يعني إلا عدد قليل جدا من الأنبياء، يعني مخاطبة الله مباشرة إلى نبي من أنبيائه، تكرر مع آدم عليه السلام، موسى عليه السلام، ومحمد صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا شرف عظيم لم ينله كثير من الأنبياء، ووصل إلى مقام لم يصله حتى زعيم الملائكة جبريل عليه السلام. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة بعد أن تلقى الأمر من الله تعالى بالصلاة. وهنا أيضا لابد لنا من وقفة، لأن كافة التعاليم الإلهية بلغت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام، أما الصلاة فبلغت مباشرة من رب العالمين إلى خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد عندنا يعني قيمة الصلاة كعبادة التي يفرط فيها كثير من المسلمين ولا يعطونها حقها، يعني شرفها ربنا تبارك وتعالى بأن الأمر كان مباشرة منه إلى خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
نزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ليجد أن كافة أنبياء الله والمرسلين ينتظرونه، فصلى بهم إماما، أولا تأكيدا على مقامه عند رب العالمين، وتأكيدا على الأخوة بين الأنبياء والمرسلين، وتأكيدا على وحدة رسالة السماء، فكما أن إلهنا واحد فلا بد وأن تكون هدايته البشرية واحد. وصلى بهم إماما لمعنى وحدة رسالة السماء، الأخوة بين الأنبياء، زعامة محمد صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الأنبياء جميعا.
جميل.
يعني أنه إمامهم صلى الله عليه وسلم، الذي اكتمل به الدين وتمت به نعمة هداية رب العالمين للخلق أجمعين.
سيدي عفوا، يعني كدكتور زغلول النجار أستاذ الإعجاز العلمي في العالم الإسلامي في العالم ككل وله جولات وجولات، الآن كثير من الناس ينكرون كيف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني يخترق الفضاء بدون مكوك فضائي، بدون آليات، بدون إلى آخره.
والمشكلة الكبرى
نعم
التي وقع فيها أهل عصرنا هي محاولة القياس على رب العالمين بقدرات البشر.
الله أكبر.
يعني الأصل أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يعجزه شيء في السماوات والأرض، الله هو رب هذا الكون ومليكه، يأمر فيطاع، يعني لا يقف شيء في طريق الأمر الإلهي أبدا. ومن مآسي عصرنا محاولة البشر أن يقيسوا أفعال الله بقدرات البشر، وهنا يأتي الانحراف أو سبب من أسباب الانحراف والبعد عن الدين، لأنه لا يفهم كيف خلق الله هذا الكون، لا يفهم كل المعجزات التي أجراها ربنا تبارك وتعالى على أيدي الأنبياء والمرسلين، لأن المعجزة خارقة للقانون، خارقة للسنة.
صحيح.
فلا يستطيع القانون أن يفسرها، وهم يحاولون أن يفسروا أعمال الله وأوامره بقوانين البشر، وهذه كارثة كبيرة.
كارثة.
نعم.
لكن سيدي أنا كمسلم،
نعم،
أنا أؤمن إيمانا جازما بما تتفضل به فضيلتك.
نعم.
لكن يعني هذا البرنامج لعل من يسمعه من غير المسلمين، وخاصة عندما يرى الدكتور زغلول النجار على 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 هذه الشاشة الفضية، يعني يعلم أن الدكتور زغلول يتكلم بالإعجاز العلمي، يعني كيف نفسر هذه الحادثة المعجزة كما تفضلت لغير المسلمين علميا ويقنعهم الدكتور زغلول بأنها فعلا حصلت؟
من ضوابط التعامل مع قضية الإعجاز العلمي
أحسن
في القرآن الكريم وسنة النبوية المطهرة عدم التعرض للقضايا الغيبية غيبة مطلقة أبدا. يعجز العلم عن تفسيرها. عدم التعرض للمعجزات التي حدثت في الأنبياء والمرسلين، عدم التعرض للذات الإلهية، للروح، للملائكة، للجن، لحياة البرزخ، لوقت الساعة، للبعث، للحشد، للعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، للميزان، للصراط، للجنة، للنار. كل هذه قضايا غيبية غيبة مطلقة لا يمكن للإنسان أن يصل إلى معرفتها إلا ببيان من الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يسبق هذا البيان إيمان بحقية هذا الوحي وحقية يعني ما بين أيديه من كلام. ولكن لو قرأوا القرآن الكريم كما فعل العيد منهم يعني لرأوا يعني أن عتبة الدخول إلى الإسلام أن تؤمن بأن الله تعالى منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، وأن الله تعالى قادر على كل شيء لا يعجزه شيء في ملكه، هذا ملكه هذا خلقه فلا يعجزه شيء أبدا.
سبحان الله.
نعم. فلابد لنا من التسليم بذلك. ولذلك أنا أقول أنا أفسر أي ظاهرة كونية، لكن يعني معجزة لا أستطيع أن أفسر.
سبحان الله.
لا أستطيع طبعا. العلم يقف أمام عاجزا يعني. يعني النهارده يعني رائد الفضاء اغلى ما يجهزه لرحلته الحله التي يلبسها لتحميه من مخاطر كثيره.
صحيح.
نقص الاكسجين، كثره الغازات السامه، الحراره المرتفعه جدا او المنخفضه جدا، تناقص الضغط بشكل رهيب. يعني الانسان مخلوق لهذه الارض ولطبيعه هذه الارض، اذا خرج عنها يهلك. ولذلك أغلى ما في عدة رائد الفضاء الحلة التي يلبسها.
الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لم يلبس الحلة.
وهنا المعجزة.
نعم.
هنا تأتي المعجزة. نعم. أنا في حماية رب العالمين من كل ما تعرض له من الأخطار، الأشعة الكونية المهلكة التي تفني كل شيء. يعني مر كل هذا بسلام.
اخترقها صلى الله عليه وسلم.
طبعا.
ولم يؤذى.
أبدا.
صلى الله عليه وسلم.
وهذه معجزة.
من أجل ذلك كما تفضلت بأن من ضوابط الإعجاز العلمي عدم التعرض للأمور الغيبية.
أبدا.
سبحان الله.
أبدا.
يعني جزاك الله خيرا يا سيدي. بارك الله فيك. لعلي أستبيحك وقت الحلقة انتهى.
طيب.
إن شاء الله أكمل معك في حلقات قادمة بإذنه تبارك وتعالى. أيها الأخوة المشاهدون، عند هذه المعجزة السامية التي لعل فضيلة الدكتور يكملها إن شاء الله تعالى إذا أحب في حلقات قادمة، لألقاكم في برنامجكم مكة شرف المكان والزمان في حلقة جديدة من برنامجكم هذا. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.